كان البحث في شبهة المعارضة في الشبهات الحكمية بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب بقاء عدم الجعل الزائد، وقلنا أنه في حل هذه الشبهة شبهة المعارضة لا بد مسبقا من تشخيص وتمحيص معنى استصحاب بقاء المجعول، معنى المجعول ومعنى استصحاب بقائه عليكم السلام. وقلنا أن هناك مسلكين في فهم المجعول وبالتالي في كيفية استصحاب بقائه. مسلك هو المتراءى من كلمات المشهور من المحققين من المجعول مرحلة أخرى وراء الجعل، مرحلة فعلية الحكم الخارج بتحقق موضوعه أو مرحلة الاتصاف بموضوعه أو مرحلة الاتصاف الخارجي. والجعل هو نفس تلك القضية الحقيقية التقديرية. والمسلك الثاني ما نحن اخترناه من أن المجعول ليس أمرا حقيقيا ولا أمرا شرعيا اعتباريا وراء نفس الجعل، بل هو نفس الجعل. غاية الأمر هذه الحقيقة الواحدة وهو الجعل، تارة ينظر إليها بنظرة تصديقية بحقيقتها ونسميه بالحمل النظر بالحمل الأولي بالحمل الشايع، وينظر حقيقتها فيرى قضية حقيقية شرطية لحاق في نفس المولى، وأخرى ينظر إلى عنوانها وإلى مفهوم والمحكي بها، وهذا نسميه بالنظر بالحمل الأولي إلى القضية، فيرى حينئذ ماء متغيرا ونجاسة وحدوثا وبقاء سبقا ولحوقا ونحو ذلك. وهذان النظران والنظرتان تجريان في كل العناوين والوجودات الذهنية الحاكية عن الخارج. لمجال حكايتها يمكن أن ينظر إليها بالنظرة الحمل الأولي بالنظرة العنوانية، فينظر تارة إليها بما هي وجودات في النفس وبما هي قضايا شرطية حقيقية، وأخرى بما هي تحكي. إذن فالمجعول والجعل شيء واحد لا شيئان، هذا أيضا مسلك ثاني. على المسلك الأول هنا نأتي إلى ملاحظة شبهة المعارضة على كل من المسلكين، لنرى أن شبهة المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، هذا الإشكال الذي على أساسه منع الأعلام بعض الأعلام جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والتزموا باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية مثلا، هل يتضح هذه المعارضة على كلا المسلكين في حقيقة المجعول وفي معنى استصحاب المجعول، أو لا يتم على كلا المسلكين، أو يتم على أحدهما ولا يتم على الآخر؟ أما على المسلك الأول المشهور، على مسلك المشهور من افتراض أن المجعول شيء آخر وراء الجعل يكون محله ومرحلته مرحلة الفعلية وتحقق الموضوع في الخارج، إذا كان هذا هو المجعول المستصحاب، حينئذ سوف يكون لنا شيئان ومركزان ومصبان للاستصحاب، استصحاب في القضية الحقيقية التقديرية واستصحاب في المرحلة الفعلية حينما يتحقق الموضوع ويتحقق ماء متغير ثم يزول عنه تغيره فنشك في أن النجاسة الفعلية باقية أو لا، أقول الاتصاف باق أو لا، مركز للاستصحاب ومستصحب، وهذا مركز آخر للاستصحاب ومستصحب آخر، تتم أركانه حينما يتحقق الموضوع في الخارج. إذن فهما استصحابان في شيئين مختلفين وفي مصبين ومركزين مختلفين، حينئذ يقال بالتعارض بينهما. هنا نسأل ونقول أن تحقق الحكم الفعلي المجعول الفعلي وترتبه في الخارج بتحقق الموضوع، لا إشكال أن تحقق الحكم الفعلي المجعول بتحقق الموضوع في الخارج فرع وجود الجعل، لولا الجعل لما كان المجعول فعليا في الخارج حتى لو وجد الموضوع. لولا جعل النجاسة في القضية التقديرية الحقيقية لو وجد ماء متغير لم يكن نجسا، إنما تكون النجاسة الفعلية موجودة ويكون الاتصاف الخارجي موجودا إذا كان الجعل موجودا، وإذا لم انتفى الجعل لا محال ينتفي الحكم الفعلي. الحكم الفعلي كما ينتفي بانتفاء الموضوع ينتفي بانتفاء الكبرى، لا فرق من هذه الناحية. انتفاء الصغرى يؤدي إلى انتفاء الحكم الفعلي والمجعول، انتفاء الكبرى أيضا يؤدي إلى انتفاء الحكم الفعلي والمجعول وإن كان الصغرى موجودة. إذن فهناك ترتب بين المجعول والجعل، أي ثبوت الجعل، وجود الجعل، ثبوت الجعل نفيا وإثباتا يؤدي إلى ثبوت المجعول وفعليته حين فعلية الموضوع نفيا وإثباتا، يعني ثبوت الجعل يؤدي إلى فعليته، انتفاؤه يؤدي أيضا إلى انتفاء هذا. استصحاب عدم الجعل الزائد يريد أن ينفي القضية الحقيقية الزائدة الشرطية الزائدة، وهو إذا كان الماء المتغير قد زال عنه التغير فهو نجس. استصحاب عدم هذا الجعل الزائد ينفي هذا الجعل والقضية الحقيقية، فينتفي المجعول. هذا الانتفاء هل يكون ترتبه عقليا أو يكون ترتبه شرعيا؟ يعني هل هذا من باب الملازمات العقلية أو أنه مما حكم الشارع بأنه متى ما كان جعل يكون هناك مجعول عند تحقق الموضوع؟ على كل من التقديرين لابد أن نحسب هذه المعارضة. أما إذا كان الترتب شرعيا بأن كان هذا من أحكام الشارع، طبعا هذا واضح البطلان، بس لو ادعى شخص أن هذا الترتب شرعي فمن الواضح أنه حينئذ لا تعارض بين الاستصحابين، استصحاب بقاء المجعول الفعلي الخارجي واستصحاب عدم الجعل الزائد، عدم الجعل للقضية الحقيقية على الماء المتغير الذي زال عنه تغيره. هذان الاستصحابان لا تعارض بينهما، لأن الاستصحاب عدم الجعل يكون حينئذ حاكما على استصحاب بقاء المجعول، لأننا افترضنا أن ترتب المجعول على الجعل إثباتا ونفيا شرعي كترتب الحكم على موضوعه، فيكون استصحاب عدم الجعل استصحابا موضوعيا بحسب الحقيقة، والاستصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي المخالف معه. فباستصحاب عدم الجعل ننفي المجعول لانتفاء موضوعه الذي رتبه الشارع عليه، ولا يعارض استصحاب عدم الجعل باستصحاب بقاء المجعول، لأن بقاء المجعول لا يستطيع أن يثبت الجعل، فإن الحكم لا يثبت موضوعه إلا بنحو الأصل المثبت، لكن الموضوع يثبت حكمه إذا كان حكم ترتبا وحكما شرعيا. إذن فيجري أحد الاستصحابين لا كليهما لكي يقع تعارض بينهما، يجري فقط استصحاب عدم الجعل الزائد في تمام الشبهات الحكمية. هذا لو قلنا بالترتب الشرعي، إلا أن هذا الفرض في نفسه غير محتمل، لأنه من الواضح أن ترتب المجعول على الجعل أو قولوا ترتب الاتصاف أو الوجود الفعلي على الوجود التقديري هذه من الملازمات والأحكام العقلية للشرعية. إذا كان شرعي عقليا كما هو كذلك، إذن فكل شيء من الاستصحابين ليس حاكما على الآخر، كلاهما كل منهما لا يستطيع أن يثبت أو ينفي الآخر. حينئذ نأتي إلى هذا السؤال أنه هنا ما يحكم العاقل بمنجزيته ما هو؟ ما هو المنجز عند العاقل؟ ويقول العاقل أنه كلما أحرز وجدانا أو تعبدا بالتعبد الشرعي وبالاستصحاب كان منجزا أو مؤمنا. ما هو؟ هل المنجز إحراز الجاعل
أو إحراز المجعول أو إحراز أي منهما كاف في التنجيز أو إحراز مجموعهما؟ هذه احتمالات أربعة لا خامسة لها.
إما أن يقال أن الإحراز للجاعل هو المنجز، أما المجعول الفعلي ليس إحرازه منجزا، أو يقال بالعكس أن إحراز المجعول هو المنجز، إحراز الجاعل ليس منجزا، أو يقال أن إحراز كل واحد منهما يكفي للتنجيز، العقل يكتفي بأن يكون الإحراز إحرازا للمجعول الفعلي أو إحرازا للجاعل مع إحراز موضوعه كما تقدم في دفع إشكال المحقق النائني. اختير هذا المبنى أن إحراز الجاعل وحده أيضا يكفي إذا كان الموضوع محرزا لإثبات التنجيز، ولا نحتاج إلى أن نحرز الحكم المجعول الفعلي ليقال أن استصحاب عدم الجاعل لا يثبت مثلا انتفاء المجعول. يكفي إحراز الجاعل إثباتا أو نفيا أو التأمين عن الجاعل في إثبات المنجزية ورفع المنجزية، أو يقال أنه لا بد من إحراز كليهما، لا بد من إحراز الجاعل ولا بد من إحراز المجعول الفعلي لكي يكون تنجيزه. على كل الشقوق الأربعة لا يكون هناك تعارض أيضا، يعني لا ينبغي أن يقول المشهور في المقام أن يقبل مسلك المشهور كصاحب هذا التفصيل، صاحب هذا التفصيل لا ينبغي أن يقول بالتعارض. أنا نحسب حساب الصور الأربعة. أما إذا قلنا بأن المنجز إنما هو الجاعل والمجعول ليس منجزا أصلا، لا تعارض، لأن الاستصحاب يجري حينئذ في عدم الجاعل لنفي المنجز، ولا يجري استصحاب المجعول لأن المجعول ليس منجزا بحسب الفرق، استصحابه استصحاب أمر لا أثر عملي له لما تقدم من أنه يشترط في الركن الرابع من أركان الاستصحاب أن يكون المستصحاب استصحابه منتهيا إلى التنجيز والتعذير. فإذا كان المجعول ليس يترتب عليه تنجيز في حكم العاقل، إذن لا معنى لاستصحاب، قبيل استصحاب طيران الغراب الذي لا أثر له لا يجري الاستصحاب، فلا يجري إلا الاستصحاب الأول إلا في الجاعل نفيا أو إثبات. إن قيل بأن المجعول إحرازه هو المنجز دون الجاعل انعكس الأمر، كان استصحاب المجعول هو الجاري لأنه فيما يكون منجزا، واستصحاب الجاعل إثباتا أو نفيا لا يجري لأنه استصحاب في أمر ليس منجز. وهذا هو الذي اختاره المحقق النائيني في إشكاله، فإن المحقق النائيني في إشكاله قال بأن المنجز إنما هو المجعول الفعلي، وأما الجعل والإنشاء والقضية الحقيقية فليست منجزة عند العاقل. في باب الإطاعة للمولى العاقل يحكم بالتنجز حينما يكون حكم فعلي أمامه لا حينما يكون إنشاء وجعل. ومن هنا قال بأنه لا تعارض لأن الاستصحاب في الجاعل إثباتا ونفيا لا يجري لعدم كونه منجز. على هذين التقديرين الحكم واضح، عدم التعارض واضح. لو قلنا بأن كل واحد منهما منجز كما هو مبنى صاحب التفصيل قد ذكره في دفع إشكال الميرزا، قال أنه كما يكون إثبات المجعول الفعلي إثباتا لشيء منجز عقلا، كذلك إثبات أو نفي الجعل مع فرض إحراز موضوعه أيضا منجز أو مؤمن عقلا. فكل، وهذا معناه مرجعه إلى أنه كل من إحراز الجعل أو إحراز المجعول في نفسه موضوع مستقل للتنجيز العقلي. إذا كان هكذا حينئذ أيضا لا تعارض، لأن لازم هذا أنه كلاهما منجز. العقل يقول كلما أحرز الإنسان الجاعل وأحرز موضوعه ولو لم يحرز فعلية المجعول، افرضوا محالا لم يحرز فعلية المجعول، نفس إحراز الجاعل كاف
مع إحراز موضوعه، وإن كان إذا أحرز الجعل وأحرز موضوعه وكان الإحراز وكان أحرز الموضوع موضوع صغرى، إذا كان الإحرازين وجدانيين، إذا كان الإحرازان وجدانيين فيتولد منه إحراز المجعول، لكن إذا كان أحد الإحرازين تعبديين لا يتولد منه إحراز المجعول. فإذا قال المدعي كما ادعى المفصل أن إحراز الكبرى وإحراز الصغرى كاف، لا نحتاج إلى إحراز المجعول لكي يقال في الإحراز التعبدي لا يترتب المجعول، لأن الترتب عقلي لا شرعي أصلا مثبت، لكن يقول لا نحتاج إلى إحراز المجعول. إحراز المجعول لو صار في مورد منجز، لو لم يصر لكن كان إحراز للجعل وإحراز لموضوعه أيضا، هذا يكفي في التنجيز العقلي، يكفي في حكم العقل بالمنجزية، لا يحتاج العقل أكثر من الكبرى والصغرى. الكبرى أحرزت ولو بالتعبد الاستصحابي، الصغرى أيضا أحرزت ولو بالوجدان أو بالتعبد الاستصحابي، يكفي هذا المقدار في أن يكون هناك تنجيزون. وكذلك لو نفينا الكبرى أو نفينا الصغرى أيضا يكفي في نفي التنجيز، فاستصحاب عدم الجعل ينفي الكبرى ويعبد بعدم إحراز الكبرى فيكون مؤمنا. على هذا المسلك أيضا لا يكون هناك تعارض بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول، بعد فرض أن المجعول شيء آخر غير الجعل، ومركز الاستصحاب والمستصحب فيه وجود آخر، مرحلة الاتصاف والوجود الخارجي غير نفس الجعل، لا يكون بينهما تعارض. لماذا؟ لأنه إذا كان هكذا حينئذ استصحاب عدم الجعل ينفي وجود المنجز من ناحية الجعل، يقول الجعل غير محرز فأعبدك بأنه لا جعل، فأنت لست محرزا للجعل بل أنت محرز لعدم الجعل مثلا تعبدا، فمن ناحية إحراز الجعل لا يكون هناك تنجيز، إلا أن هذا لا ينفي جريان الاستصحاب لحاض المجعول وإثبات التنجيز من ناحية المجعول، لأننا افترضنا أن كلا من المجعول والجعل في نفسه منجز مستقل عن الآخر، فاستصحاب عدم الجعل ينفي التنجيز من ناحية إحراز الجعل، ونفي التنجيز من ناحية إحراز الجعل لا ينافي ولا يتصادم مع وجود تنجيز من ناحية إحراز منجز آخر وهو المجعول. فيثبت هنا إذا افترضنا أن هناك منجزين وموضوعين لحكم العقل بالتنجيز، أحدهما إحراز المجعول الجزئي والآخر إحراز الجعل بعد فرض تحقق الموضوع وإحراز الموضوع، إذا افترضنا أن إحراز الجعل وإحراز المجعول كل منهما منجز مستقل وأن كل منهما أمر غير الآخر، ذاك يثبت من الأول هذا يثبت حينما يتحقق الموضوع، إذن فهناك مطلبان كل منهما منجز مستقل، فإذا كان هكذا الأصل الذي ينفي أحد المنجزين لا يمنع عن ثبوت التنجيز من ناحية إحراز المنجز الآخر بأصل آخر أو بعلم وجداني بمحرز آخر. إذن فاستصحاب بقاء المجعول يحرز المجعول ويثبت التنجيز من ناحية المجعول، من ناحية وصول المجعول وإحرازه بهذا الأصل. استصحاب عدم الجعل ينفي التنجيز من ناحية وصول الجعل، لا بأس به من تلك الناحية لا منجزية، لكن من هذه الناحية تكون منجزية، فيكون الاستصحاب في المجعول جاريا. هذا من قبيل ما إذا كان شيء مشكوك النجاسة ومشكوك الحرمة أيضا مستقلا عن النجاسة، بلحاظ الحرمة كانت حالته السابقة عدمية نجري استصحاب العدم، بلحاظ النجاسة كانت حالته السابقة وجودية، هنا نقول الأصل بلحاظ الحرمة ينفي المنجزية من ناحية الحرمة، لكن الأصل من ناحية النجاسة يثبت المنجزية من ناحية النجاسة، لا بأس، لا تعارض بين هذين الأصلين. هنا يكون من هذا القبيل استصحاب عدم الجعل الزائد ينفي التنجيز من ناحية الجعل، يجري لأنه ما مؤداه أمر له أثر عملي، لو ثبت كان منجزا، والاستصحاب يأتي يقول هذا الذي لو ثبت كان منجزا غير موجود، فلا تنجيز من ناحيته عليك. لكن ثبوت التنجيز من ناحية منجز آخر وإحراز شيء آخر هو منجز أيضا في عرض هذا المنجز عند العقل، هذا حينئذ لا يكون منافيا مع ذاك الاستصحاب، ذاك ينفي التنجيز من ناحية نفسه لا من ناحية شيء آخر. فمع فرض التفكيك بين المجعول والجعل، وأن المجعول شيء والجعل شيء آخر، فهنا لدينا مطلبان بحسب الحقيقة. وإذا كان هناك مطلبان ومستصحبان وكل منهما إحرازه موضوع مستقل للتنجيز، إذا كان الأصل والاستصحاب ينفي أحدهما هذا لا محالة، لا ينافي مع الأصل الذي يحرز الآخر ويثبت التنجيز من ناحيته، وهذا واضح وأمثاله في الفقه كثيرون. إذن فمن هذه الناحية أيضا على هذا التقدير لا تعارض بين الاستصحابين، بل يجري استصحاب المجعول ويجري استصحاب عدم الجعل، عدم الجعل يؤمن من ناحية الجعل واستصحاب المجعول ينجز من ناحية المجعول، فلا بد من الاجتناب لا محالة، والحكم ببقاء النجاسة وآثار النجاسة فيما بعد زوال التغير مثلا في المثال. إذا كان الاحتمال الرابع أن يكون مجموعهما هو المنجز، لا الجعل وحده إحرازه يكفي ولا المجعول وحده إحرازه يكفي، وإن كان هذا الاحتمال أيضا غير محتمل في نفسه، بس لو احتمل شخص أن مجموعهما لا بد من إحرازهما معا لكي يثبت تنجيزون، لا يكفي إحراز أحدهما أيضا لا تعارض، لأن استصحاب بقاء المجعول حينئذ لا يجري وحده، لابد أن يجري كلا الاستصحابين، هم استصحاب بقاء المجعول وهم استصحاب ثبوت الجعل بنحو القضية الحقيقية، لو أمكن إجراء الاستصحاب في الجعل في القضية الحقيقية لكي يثبت المجموع فيحرز المجموع فيترتب عليه تنجيز، حاله حال ما إذا كان جزء شيئان معا إحرازهما معا شرط في ترتب الحكم، كما لو كان الموضوع للحكم مركبا من مجموع جزئين، لو كان موضوع حكم مركبا من مجموع جزئين الملاقات مع النجس وأن يكون الماء مثلا قليلا، ولا بد من إحراز كليهما، هم الملاقات مع النجاسة وهم كونه قليلا في هذا الزمان، فلا بد في ترتيب أثر التنجيز والنجاسة من إحراز كلا الجزئين معا، فالأصل لو كان ينفي أحدهما نفى التنجيز وإن كان الثاني محرزا وجدانا أو بأصل آخر، لأنه بنفي أحد الجزئين انتفى المركب، فيجري حينئذ الأصل النافي لأحد الجزئين، وهنا يصير الأمر هكذا، إذا كان مجموع الجعل والمجعول لابد أن يحرزا معا ليترتب تنجيزون، يجري استصحاب عدم الجعل الذي ينفي أحد الجزئين ينفي إحراز أحد الجزئين، ولا يجري استصحاب بقاء المجعول، لأن استصحاب بقاء المجعول وحده جزء الموضوع ليس تمام الموضوع للتنجيز لا يفيد، بلحاظ ذاك هو مع الجزء الآخر، الجزء الآخر الذي يجري فيه استصحاب عدمي لا استصحاب وجودي، لأن الجعل حالته السابقة عدمية كما قلنا ليست حالته السابقة وجودية، فيصير حاله حال الموضوعات المركبة لحكم منجز واحد، كيف أنه في الموضوعات المركبة حتى لو كان في أحد الجزئين استصحاب مثبت لكن الجزء الآخر فيه استصحاب نافي لا يقع تعارض بينهما، بل يكون الاستصحاب النافي جاريا، لأن الاستصحاب المثبت وحده لا يكفي في إثبات الحكم ما لم يحرز الجزء الآخر فهو ليس منجز، الآخر يكون مؤمنا إذ ينفي تحقق الجزء الآخر فينفي تحقق المركب، ينتفي المركب لا محالة بانتفاء أحد الجزئين، إذن فيكون على فرض كون مجموعهما منجزان أيضا يكون استصحاب عدم الجعل جاريا، واستصحاب بقاء المجعول لا يكون جاريا إذ لا يترتب عليه تنجيزون. وبهذا يفهم أنه في شيء من الصور الأربعة التي يكون الحصر فيها عقليا بناء على مسلك المشهور من التفكيك بين المجعول والجعل، عالم المجعول عالم، عالم الجعل عالم الآخر، وأن مصب الاستصحاب في العالم المجعول عبارة عن الحكم الفعلي الخارجي الذي يتحقق حينما يتحقق الموضوع الخارج،
ومصب الاستصحاب في عالم الجعل القضية الحقيقية التقديرية الشرطية التي يؤخذ فيها الموضوع مقدر الوجود. بناء على ذاك المسلك وذاك التصور لا وجه لتوهم المعارضة، بل إما استصحاب عدم الجعل يجري واستصحاب بقاء المجعول لا يجري أصلا، إما لكونه محكوما أو لكونه ليس يترتب عليه تنجيز، أو استصحاب المجعول يجري واستصحاب عدم الجعل لا يجري لكون الجعل مثلا ليس منجزا، إحرازه ليس منجزا، أو لكون إحرازه منجزا من ناحيته فلا ينافي مع لا ينافي عدم التنجيز من ناحيته مع ثبوت التنجيز من ناحية المجعول. إذن فلا نصل إلى فرض يكون الاستصحابان معا جاريين، يكونان جاريين ومتعارضين، بينهما تناف في التنجيز والتعذير، بل لا نصل إلى مثل هذه الفرضية. إذن فلا تعارض، لا يكون هناك تعارض بين الاستصحابين، بل كل شق من هذه الشقوق والصور الأربعة إذا أختير النتيجة عدم التعارض، إما إجراء هذا الاستصحاب أو إجراء ذاك الاستصحاب، إما ترتب الأثر على هذا من دون معارض أو ترتب الأثر على ذاك من دون معارض. فعلى هذا التقدير المشهور والفهم المشهور للمجعول لم يكن ينبغي أن يحكم بجريان بحصول التعارض بين الاستصحابين. الآن نأتي إلى الفهم الآخر، وهو الذي يقول الجعل والمجعول شيء واحد ليس شيئين. إيش في كل فرض نختاره أي المباني الأربع اختيره له أحدهما له فائدة. هو هذا بالاستصحاب ثبت، يعني هو الاستصحاب يؤمن بحسب الحقيقة التأمين الشرعي هنا، لولا الاستصحاب كان التأمين عقليا بالبراءة العقلية مثلا، الآن الاستصحاب أثبت لنا هذا التنجيز هذا التأمين. هذا إشكال في تمام موارد أجزاء الموضوع، كل موضوع مركب إذا شك في أحد أجزائه من دون استصحاب أيضا نقول لا لم يحرز الموضوع، نجري البراءة مثلا. هناك يقال الاستصحاب تأمين، الاستصحاب النافي للمركب الموضوع أو لأحد أجزاء الموضوع تأمين بحد أعلى، وهو أنه لا يوجد تعبد شرعي استصحابي بأنه الموضوع غير موجود والمركب غير موجود ومنتهي. إذن فلو قيل بأن اختير المسلك المشهور كما هو مختار صاحب هذا التقريب صاحب هذا التفصيل بناء على مسلكه ومبانيه ومذاقه في حقيقة المجعول وفي كيفية إجراء الاستصحاب المجعول، لم يكن ينبغي أن يحكم بالتعارض، لأنه إذا كان يرى منجزية كلا الأمرين هم المجعول هم الجعل كل منهما وحده كاف للتنجيز، إذن لم يكن كما هو ظاهر كلامه في دفع كلام المرزاء، إذن لا هذا اختيار للشق الثالث من الشقوق الأربعة. وهذا الشق كما قلنا لا يترتب عليه التعارض، إذ نتيجته أن استصحاب بقاء المجعول ينجز الحكم بالنجاسة من ناحية إحراز المجعول، واستصحاب عدم الجعل الزائد يؤمن عن النجاسة من ناحية إحراز الجعل، وإحراز الجعل غير إحراز المجعول، التأمين من تلك الناحية لا يؤدي إلى التأمين من النواحي الأخرى، إذن لماذا التعارض بينهما؟ لا يقع بينهما تعارضون، ذاك يؤمن من تلك الناحية واستصحاب المجعول ينجز من هذه الناحية. هذا فلم يكن تعارضا في البين. هذا هو الجواب على تقدير المسلك المشهور. وأما إذا اخترنا المسلك المختار من أن الجعل والمجعول أصلا ليس شيئين بل شيء واحد، ليس هناك مصبان ومركزان للاستصحاب، بل نفس الجعل تارة يلحظ بالحمل الشايع وبالنظر التصديقي بنظرة تصديقية فيقال قضية حقيقية تقديرية أو لحاظ واعتبار في نفس المولى، وأخرى يلحظ هذا الجعل بما هو حاك عن الخارج عن محكيا في الخارج بالحمل الأولي وبالنظر التصوري، فيقال حينئذ هذه القضية ماء متغير تنجس ثم زال عنه تغيره، له حدوث له بقاء بعد زوال التغير. واستصحاب المجعول قلنا يرجع حقيقته إلى استصحاب نفس هذه القضية الواحدة، لكن استصحابها بحسب النظرة الثانية لها لا بحسب النظرة الأولى لها. حينئذ حيث أن هنا لا يوجد حقيقتان بل حقيقة واحدة تلحظ بنظرتين، فلا محالة لا بد من تشخيص أن دليل الاستصحاب دليل لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ هذه الحقيقة الواحدة وهي الحكم والأحكام المجعولة من قبل الشارع، لا ينقض اليقين بالشك حينما جعله الشارع كتعبد استصحابي يشمل لكل الأمور حتى الأحكام. بأي نحو لاحظ الأحكام ونظر إليها؟ نظر إليها بنظارة الحمل الأولي أو نظر إليها بنظارة الحمل الشايع؟ لأن هذه حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة إما ينظر إليها بهذا النظر أو ينظر إليها بتلك النظر. لا يمكن أن ينظر إليها بالنظرتين معا في آن واحد، لأنه يكون حينئذ تهافت بالنظرة بالحمل الشايع لا يرى حدوث وبقاء ولا يرى نقض ولا نقض، وبنظرة الحمل الأولي يرى حدوث وبقاء. إذن فلا بد أن نشخص مسبقا أن دليل الاستصحاب الذي أخذ فيه الشك في الحدوث مثلا والشك في البقاء والعلم بالحدوث أو واقع الحدوث وبهذا اللحاظ اعتبر نقض لليقين بالشك، هذا العنوان لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ الأحكام، كيف يطبق عرفا ويفهم عرفا؟ هل يطبق على الأحكام بلحاظ حقيقة الأحكام وكونها قضايا في ذهن المولى إنشاءات ولحاظات في ذهن المولى وجودات ذهنية، أو يطبق على الأحكام بما أنها أمور واقعية خارجية؟ ولو تصورا فإننا قلنا أن الجعل حينما ينظر إليه بالحمل الأولي يرى كأنها أمور في الواقع لها حدوث ولها بقاء ولها استمرار ولها حركة. بأي النظرتين دليل الاستصحاب نطبقه على الأحكام بحسب الفهم العرفي؟ كلا النظرتين معا والجمع بين النظرتين؟ يقول السيد الشهيد أنه لا يمكن، لأن بين النظرتين تهافت، فإن النظرة الأولى يجعل الملحوظ شيئا مناقضا مع النظرة الثانية، ليس فيه حدوث وبقاء بل كله حدوث، بينما النظرة الثانية يرى فيه النجاسة بعد زوال التغير بقاء للنجاسة قبل زوال التغير. فإحدى النظرتين لابد أن تكون هي المحكمة على دليل الاستصحاب، لا كلتا النظرتين، للتهافت بين النظرتين من ناحية صدق الحدوث والبقاء وصدق الناقض وعدم الناقض. ومن هنا لابد أن نحمل دليل الاستصحاب بلحاظ إطلاقه وانطباقه على باب الأحكام والشك في الأحكام، نحمله على إحدى النظرتين ونتعامل معه، يعني نتعامل مع الأحكام في مقام تطبيق دليل الاستصحاب عليه بإحدى النظرتين، إما بالنظرة الأولى الحقيقية أو بالنظرة الثانية العنوانية تصورية، للتهافت بين النظرتين من حيث صدق الحدوث والبقاء. إذن فإذا كان هكذا حينئذ نقول لا شك أنه عرفا العرف ينظر إلى الأحكام المجعولة بالقضايا الحقيقية، ينظر إليها وكأنها أمور حقيقية كما ينظر إلى القضايا الحقيقية المنطقية. كيف أن القضايا الحقيقية المنطقية؟ النار حارة، يجد أن هناك حقيقة في الخارج وهو نار وحرارة لها حدوث لها بقاء. كذلك في القضايا الجعلية، القضايا الجعلية الماء المتغير نجس، المولى العرف كأنه يرى بعد هذا التشريع تحقق شيء حقيقي هو نجاسة الماء المتغير حينما يتحقق الماء المتغير في الخارج، فينظر إلى القضايا المجعولة كما ينظر إلى القضايا الحقيقية التكوينية، وهذا مجرد تعامل عرفي ليس أكثر، إلا أن هذا التعامل العرفي يفيدنا هنا باعتبار أن هذا التعامل يعني أن دليل الاستصحاب تطبيقه على باب الأحكام الشرعية يكون بحسب النظر العرفي بلحاظ الحكم بما هو بالحمل الأولي، لا لحاظ الحكم بما هو بالحمل الشايع. إذن فدليل الاستصحاب إذا كان إطلاقه على باب الأحكام محمولا على النظر إلى الحكم بما هو بالحمل الأولي بحسب هذا فهم العرف للأحكام وللقضايا المجعولة. إذن فلا يوجد لدليل الاستصحاب إطلاق للحكم بالنظر التصديقي الدقي والحمل الشايع أن حقيقته وجود ذهني وحداني تمام أبعاضه وأجزائه يوجد دفعة واحدة مسبوق بالعدم، لا ينظر إليه بذاك النظر حينئذ، لأن هذا النظر مع النظرة الأولى نظرة متهافتة كما قلنا، لا بد من أحدهما، وحيث أنه لا إشكال في عرفية الأول فالثاني لا يكون لا محالة للتهافت بينهما. وهذا معناه أن دليل الاستصحاب لا يشمل إلا المجعول لا الجعل، دليل الاستصحاب لا يكون له إطلاق لهذه القضية الواحدة إلا بلحاظ المجعول، أي بلحاظ الجعل الذي لوحظ بنحو النظر التصوري والحمل الأولي، لا الجعل الذي يلحظ بالحمل الشايع. إذن فلا يكون هنا إلا استصحاب واحد لا استصحابين، إذ بهذا النظر بعد الحالة السابقة وجود لا عدم، الحالة السابقة العدمية التي نجريها في أو أجراها المفصل في استصحاب عدم الجعل الزائد وجعله معارضا متوقف على أن ينظر إلى الجعل بالنظر الأول الذي قلنا أنه مناف مع النظر الأول ثاني متهافت مع النظر الثاني، والعرف لا يمكن أن يجمع كلا النظرين كلتا النظرتين ويلبس كلتا النظارتين، فإن بينهما تهافت، إما ينظر هذا بهذا الشكل أو ينظر بذلك الشكل، وإلا يرى شيء يرى تناقضا في النظرتين معا، هناك يرى حدوث وبقاء وهنا يرى عدم حدوث وبقاء، فلا بد أن يلبس إحدى النظارتين، للتهافت بين النظارتين لا يمكن للعرف أن يلبس كلتا النظارتين، لا بد أن يلبس إحداهما، وحيث أن الأولى هي العرفية فالثانية لا تلبس. إذن فلا إطلاق في دليل الاستصحاب بلحاظ الجعل بالحمل الشايع الذي هو شرط جريان الاستصحاب العدمي في الجعل، فإن إجراء الاستصحاب في عدم الجعل الزائد فرع أن ننظر إلى الجعل بالنظارة الأولى وهي النظارة الحقيقية الدقية العقلية، أي نظارة الحمل الشايع، وأن هذا حقيقته لحاظ كان مسبوقا بالعدم، قضية كانت مسبوقة بالعدم، كل حصصها أيضا في عرض واحد توجد أو تنعدم. إذن فدليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل كلا الاستصحابين، هم المجعول الكلي هم عدم الجعل، لأن شموله للمجعول فرع لبس النظارة الثانية، شموله لعدم الجعل متوقف على لبس النظارة الأولى، وحيث أن النظارتين متهافتتان لا يمكن لبسهما معا بحسب الفهم العرفي، لا بد أن يلبس العرف أحدهما ويحمل دليل الاستصحاب على أحدهما إطلاق دليل الاستصحاب، وحيث أن الثانية هي عرفية قطعا، إذن فيتعين أن يكون أدلة الاستصحاب خطاب الاستصحاب محمولا على النظارة الثانية وهي نظارة الحمل الأولي والعنواني والتصوري للجعل، فلا يكون الاستصحاب جاريا إلا في المجعول الكلي لا في الجعل، فلا يجري استصحاب عدم الجعل لكي يكون معارضا. هذا حل شبهة التعارض، وبهذا حل السيد الشهيد شبهة التعارض بين استصحاب عدم الجعل وعدم وبقاء المجعول التي قلنا أنها من الشبهات العويصة التي حار جملة من العلماء في كيفية حل هذه الشبهة، والتزم جملة منهم أيضا بأن هذا التعارض تام والاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. بهذا البيان المعقد أو التحليل المعقد السيد الشهيد حاول أن يحل هذه الشبهة، هل هذا الحل يكون سليما تاما؟ يأتي التعليم.